بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولا متعة لغير هذه، أي الزوجة وهي المفوضة لبضعها. بمعنى إحنا مر علينا سابقا أنه إذا الزوج طلق زوجته بعد العقد وكانت المرأة قد فوضت أمر المهر إلى الزوج، إذا كان قبل الدخول وقبل اتفاق الزوجان على فرض المهر قلنا لها المتعة. هذا دفع المتعة فقط يكون للزوجة المفوضة أمر تعيين مقدار المهر لزوجها، غيرها ليس لها المتعة. لا متعة لغير هذه الزوجة وهي المفوضة لبضعها، يعني التي فوضت تعيين مقدار مهرها إلى الزوج لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرض، إذا طلقها الزوج قبل أن يدخل بها وقبل الفرض، يعني قبل تعيين وفرض مهرا لها. وقلنا هذا دلت عليه الآية المباركة: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المختر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، دلت عليه الآية المباركة، ودلت عليه أيضا صحيحة الحلبي التي قرأناها سابقا. لكن يستحب لو فارقها بغير طلاق من لعان وفسخ، يستحب يعني أمر محبوب فيه الأجر والثواب، لو إن الزوج أعطى المتعة للزوجة عندما يفارقها، والمفارقة تكون بغير الطلاق، كما لو حصل لعان، رجل حصل عند لعان مع زوجته على إنكار ولد أو اتهام بالزنا من غير شهود، يستحب أنه بعد ما يحصل المفارقة بين الزوج والزوجة يعطيها المتعة، يستحب. أو فسخ، مثل رجل فسخ عقده مع المرأة بسبب عيب من العيوب المجوزة لفسخ العقد، يستحب أن يعطي المتعة لها. بل قيل يعني إعطاء المتعة للزوجة لو فارقها بغير طلاق من لعان وفسخ، بل قيل بوجوبه، يوجد عندنا قول بوجوب إعطاء المتعة حينئذ، يعني حينما لو حصل الفسخ وفارقها بغير طلاق، لأنه يعني الفسخ في معنى الطلاق. هذا القول قواه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، واختار العلامة الحلي رحمه الله في كتابه مختلف الشيعة، قالوا إنه إذا شخص فسخ العقد، الزوج فسخ العقد مع زوجته وفارقها بغير طلاق، لابد يعطيها ماذا؟ يعطيها المتعة. لماذا؟ لأن هذا الفسخ في معنى الطلاق، لهذا يعطيها المتعة. والأول أقوى. الآن الشهيد الثاني الشارح يريد يعطي رأيه. والأول أقوى، يعني القول بالاستحباب. الأول منه القول بالاستحباب وليس الوجوب، لأن إحنا عندنا قولين، قول بالاستحباب وقول بالوجوب. الأول منه القول بالاستحباب، والأول أقوى، يعني القول بالاستحباب أقوى من القول بالوجوب. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه مدلول الآية، لأن هذا الطلاق والاستحباب لدفع المتعة عند الطلاق هو مدلول الآية المباركة في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، اللي وردت في فرض المتعة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. هذه الآية في قوله لا جناح، لفظة هاي ظاهرة في الاستحباب وليس يستفاد منها الوجوب، فلفظة لا جناح يستفاد منها المحبوبية، يعني الاستحباب ما يستفاد منها الوجوب، لهذا الاستحباب هو مدلول الآية. هذا أولا. اثنين، وأصالة البراءة في غيره، يعني إحنا اللي معروف عندنا بموجب دلالة الآية إن المتعة تدفع عند الطلاق إذا لم يعين لها مقدار ويفرض لها فريضة من المهر، أما غير الطلاق مثل الفسخ هذا مشكوك، فإذا حصل عندنا شك هل يجب على الزوج إذا فسخ العقد مع زوجته أن يدفع المتعة أم لا، شك في التكليف. والأصل ماذا؟ البراءة منه، لأن البراءة مجرى لأصالة الشك في التكليف، فعدم وجوب إعطاء المتعة لو حصل الشك في وجوب إعطاء المتعة في غير الطلاق كالفسخ، الأصل براءة الذمة من هذا التكليف، لهذا قال وأصالة البراءة في غيره، في غير الطلاق يعني منه، يعني الفسخ. تقتضي العدم، يعني تقتضي عدم وجوب إعطاء المتعة. وألحق بهذه، الآن عندنا بعض الفروض ألحقت بالزوجة المفوضة بضعها. من الذي قد ألحقت بها في الحكم؟ من فرض لها مهر فاسد، يعني الزوجة اللي الزوج يفرض ويعين لها مهر فاسد في شريعة الإسلام، مثل خمر، خنزير، كلب، أو يعطيها مال مخصوب مثلا، مال الغير، فرض لها وعين لها مهر فاسد، هذه ماذا نعطيها؟ نعطيها المتعة؟ ألحق به إعطاء المتعة. ألحق بالزوجة المفوضة بضعها من فرض لها، أي للزوجة، مهر فاسد من خمر أو خنزير أو مال الغير، فإنه في قوة التفويض. فإنه يعني هذا المهر الفاسد في قوة التفويض المهر إلى الزوج من حيث الحكم المذكور، يعني كأنه في قوة ما إن الزوج فوض أمر المهر، إن الزوجة فوضت أمر تعيين مقدار المهر إلى زوجها في قوته، فلهذا هو في نفس الحكم المذكور من حيث أعطاء المتعة. هاي أولا. ثانيا، بعد منه ألحقت بالمفوضة بضعها لتعيين مقدار المهر لزوجها؟ من فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز، يعني المرأة التي تم فسخ عقدها في المهر قبل الدخول، يعني طلقها الزوج قبل الدخول بوجه مجوز، جوز لها الفسخ، أيضا تلحق بها. يعني ألحقت من فسخت في المهر، يعني كان لها الخيار، خيار الفسخ في المهر قبل الدخول ثم طلقها الزوج، بوجه مجوز من صور جواز الفسخ لها بالخيار. يعني أكو بعض الموارد ذيك مرت علينا، الزوجة إلها حق تفسخ العقد لو ظهر جنون الزوج مثلا، مثلا لو ظهر في بعض موارد العنن أو ما شابه وغيرها ذكرنا. إذا أكو صورة وجه لجواز الفسخ للزوجة وإلها الخيار في ذلك، وطلقها الزوج قبل الدخول بوجه المجوز للفسخ، أيضا ألحقت أن الزوج يعطيها المتعة. ولو تراضيا بعد العقد، يعني لو حصل التراضي بين الزوجان بعد حصول عقد الزواج بفرض المهر، يعني بتعيين وفرض مقدار من المهر، جاز وصار لازما، هذا الأمر جائز. يعني هم أثناء العقد ما عينوا فرضوا مهر، بس بعد العقد حصل تراضي بين الزوجان بفرض وتعيين مقدار من المهر، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، جائز، ماكو مانع يمنع منه شرعا، وصار لازما، يعني صار هذا التراضي ووجوب مقدار دفع المهر لازما، يجب العمل بمقتضاه على الزوج، كون الزوج يعطي هذا المقدار اللي تراضوا عليه. لماذا؟ لأن الحق فيه لهما، لأن الحق فيه يعني في تعيين وفرض المهر وبيان مقداره لهما، يعني للزوجان، للزوجين، هم اختيار وتعيين المهر بيناتهم، فالحق لا يعدوهما، فماكو مانع يتراضون على تعيين مقدار له. زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر، من دون فرق، سواء كان ما تراضى عليه الزوجان بعد العقد يساوي مهر المثل، أو هو أزيد من مهر المثل، أو قصر عنه، يعني نقصه عن مهر المثل مطلقا، لأن المدار مو على أنه كونه بمقدار مهر المثل أو لا، المدار على التراضي، وما دام حصل بيناتهم تراضي فلا مانع منهم. فإن اختلفا، يعني إذا حصل اختلاف بين الزوجان في تعيين مقدار المهر، حصل اختلاف منازعة بيناتهم، قيل للحاكم فرضه بمهر المثل. هذا القول قاله العلامة رحمه الله في كتابه القواعد والتحرير، أنه إذا حصل اختلاف ومنازع بين الزوجين في تعيين المهر، من اللي يعينه؟ الحاكم، الحاكم الذي قد فوض إليه أمر ماذا؟ تحديد المهر. الحاكم له أن يفرض ويعين بمهر المثل، بمقدار مهر المثل. نعم طبعا، لماذا؟ لكي يقطع الخصومة والمنازع بينهما، لأن الحاكم يقطع الخصومة بتقديره ويرفع المنازعة. كما إن له أي للحاكم تعيين النفقة للزوج على الغائب وما جرى مجراه، مثل ما الحاكم إلى حق يفصل ويقطع الخصومة والمنازعة إذا حصل خلاف بين الزوج والزوجة في تعيين النفقة، في تعيين النفقة للزوج، وكان الزوج غائب عن زوجته. الغائب عند غياب زوجها من اللي يعين النفقة للمرأة؟ الحاكم. فالحاكم كما إن له تعيين النفقة للزوجة على فرض غياب زوجها وما جرى مجراه، ما جرى مجراه مثل المجنون، من يعين نفقة زوجته؟ الحاكم. وما جرى مجراه يعني وما جرى مجرى الغائب مثل المجنون أو مثل المحبوس أو مثل المسجون أو مثل الأسير، هؤلاء من اللي يعين نفقة زوجاتهم؟ الحاكم. فلذلك كما إن له تعيين النفقة للزوجة عند غياب زوجها، له أيضا أن يفرض ويعين مهر المثل عندما يختلف الزوج والزوجان في ذلك. نعم. وما جرى مجرى، ويحتمل إبقاء الحال. عندنا احتمال آخر، الاحتمال الآخر في خصوص التراضي بعد العقد بفرض المهر، يحتمل إبقاء الحال يعني يبقى الأمر بحاله إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر، يعني يحتمل أن يبقى الحال توجد منازعة بين الزوجين. طبعا هذا مبني على أن الحاكم ليس له فرض وتعيين المهر، يبقي الأمر بحاله ويبقيهم بحال منازعة واختلاف إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر، يعني يحصل أحد الأمور اللي توجب تعيين مقدار المهر. ما هو هذا أحد الأمور؟ اللي هو الطلاق قبل الدخول، يكون يطلقها قبل الدخول، نعم، اللي هو موجب لدفع المتعة، أو الدخول الموجب لدفع مهر المثل. لو نتركه إلى أن يطلق زوجته قبل الدخول ونوجب عليه أنه يدفع لها المتعة، لو نتركه يدخل بزوجته، وإذا دخل بزوجته واجب عليه ماذا؟ يدفع مهر المثل. نعم. ويحتمل إبقاء الحال يعني إبقاء الأمر بحاله إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر، وهو الطلاق قبل الدخول الموجب للمتعة، أو الدخول الموجب لمهر المثل، أو المسقط للحق، يعني المسقط لحق الزوج على الزوج، كما لو مات الزوج قبل الدخول في فرض تفويض المهر أو البضع، فحينئذ بعد لا شيء للزوج على الزوج إذا كان لم يعين مقدار للمهر، فرضنا أنه الزوج مات قبل الدخول، هذا يسقط الحق. أو المسقط للحق أي لحق الزوج على الزوج، كما لو مات الزوج قبل الدخول في فرض تفويض المهر والبضع، فحينئذ لا شيء للزوج على الزوج، لأن ذلك يعني إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر، يعني تقدير المهر، لازم التفويض الذي قدما عليه، لأن هو هذا لازم، أنه لازم أنه الزوجة قد فوضت أمر تعيين مقدار المهر إلى زوجها، هو هذا لازمه، الذي قد قدما عليه، قدما يعني أوجدا وأوقعا الزوجان، قد قدما الزوجان عليه يعني على هذا التفويض، بما أنه حصل تفويض بيناتهم لازمه إبقاء الحال على ما هو عليه إلى أن يحصل أحد الموجبة الأمور اللي توجب تعيين مقدار المهر أو اللي تسقط حقا. ولو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح، لو فوض الزوجين في عقد الزواج تقدير المهر إلى أحد الزوجين سواء كان الزوج أو الزوجة، صح التقدير، صح هذا التفويض، وهو المعبر عنه بتفويض المهر. لاحظوا أخوتي، هسه الآن إحنا مر علينا مصطلحين، سابقا مر علينا مصطلح تفويض البضع، قلنا شنو معنى تفويض البضع؟ إنه الزوجان ما يعينوا المهر بالعقد، نعم، ويترك أمر تعيين المهر إلى أحدهما. هسه الآن جاءنا مصطلح جديد، تفويض المهر، ذاك اسمه تفويض البضع، هذا اسمه تفويض المهر. تفويض المهر شنو معناه؟ يعني الزوجين يفوضون بالعقد تقدير المهر إلى واحد منهما بالعقد، بالعقد يشترطون ذلك. وهو المعبر عنه بتفويض المهر بأن تقول، منو تقول؟ الزوجة بصيغة الإيجاب، زوجتك يعني نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت، زوجتك نفسي وأنت عين مقدار المهر، هذا يسموه تفويض المهر. هي بالعقد ذكرت أن تفويض المهر للزوج على أن تفرض من المهر ما شئت أنت أيها الزوج، أو تقول هكذا: زوجتك نفسي على أن أفرض من المهر ما شئت أنا الزوجة، أني العين مقدار المهر، والزوج رضى بذلك. نعم، هذا يسموه التفويض من قبل ماذا؟ تعيين المهر من قبل الزوجة. طبعا هذا هل هو جائز أو غير جائز؟ المصنف يقول نعم جاز وصح ذلك. لماذا؟ لأن دلت عليه روايات. نقرأ لكم مثل خبر زرارة يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، يعني حكمها يعني على حكم تعيين المهر من قبلها، هي المفوضة في تعيين المهر. عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجوز حكمها، لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اللي هي 12 أوقية ونشأ، وهو وزن 500 درهم من الفضة. يعني إذا كان تعيين أمر المهر إلها صح وجاهزة، بس لابد تعين بمهر، هذا المهر تفويض الأمر إلها تعينه بمقدار مهر السنة، ما يتجاوز مهور آل محمد. مهور آل محمد اللي هو مهر السنة 500 درهم فضي. نعم نعم. وكذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه، حكمها يعني هي تقدر المهر، حكمه يعني هو يقدر المهر، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال لها المتعة والميراث ولا مهر لها. هاي النصوص صريحة في كون تفويض المهر إلى أحدهما جائز، جائز لا مانع منه. نعم. وفي جواز تفويضه إلى غيرهما أو إليهما معا وجهان. هل يصح أنه يكون تفويض وتعيين مقدار المهر إلى غير الزوجين، يعني إلى شخص أجنبي مثل الأب أبو الزوج أو أبو الزوجة هو يعين مقدار المهر؟ هذا يعبرون عنه تفويض تقدير المهر إلى غير الزوجين كالأجنبي مثل والد الزوجة، يصح ذلك؟ الزوج والزوجة يتفقون أنه اللي يعين المهر منه والد الزوجة، يعني أجنبي عن العقد. هذا أولا. ثانيا، هل يجوز تفويض تقدير المهر إليهما معا؟ لأن قبل قليل قلنا يجوز تفويض تعيين مقدار المهر إلى أحدهما، هسا الآن إليهما معا. معا يعني الصيغة تكون هكذا: هي تقول له: زوجتك نفسي على أن يكون تفويض المهر لي، وهو يقول: قبلت على أن يكون تفويض المهر لي أيضا. هذا تفويض وتقدير المهر إليهما معا، إلى الزوجان معا. هل يصح ذلك أو لا يصح؟ وهل يجوز أم لا؟ الشارح يقول فيه وجهان: وجه يقول بعدم الجواز، ووجه يقول بالجواز. أما اللي يقول بعدم الجواز، ما هو دليله؟ أو قال: من عدم النص، ما عندنا نص ورواية يمكن الاعتماد والاستناد عليها في الدلالة على ذلك، إنه تفويض تقدير المهر إلى غير الزوجين كشخص الأجنبي، ما عندنا دليل ورواية على ذلك. تفويض المهر إلى الزوجين معا، ما عندنا رواية تدل على ذلك، نص مفقود. لأن هاي النصوص اللي قرأناها قبل قليل مثل خبر زرارة وصحيح محمد بن مسلم، هاي صريحة في كون التفويض إلى أحدهما، لو الزوج وحده لو الزوجة وحده، ما بيها معا ولا لأجنبي. إذن النصوص صريحة في كون التفويض إلى أحدهما، ولم تصرح بكون التفويض إليهما معا أو إلى شخص أجنبي، فإذا النص ما عندنا يدل على ذلك، فمع عدم النص إذن لا دليل على الجواز. نعم، بل عدم النص يدل على، بل عدم وجود النص هذا يقوي وجه عدم الجواز. هذا أولا. اثنين، ومن إنه كالنائب عنهما، هسه الآن دليل اللي قالوا بالجواز، اللي قالوا بالجواز قالوا إنه هذا التفويض إلى الغير، يعني من الزوج والزوجة يفوضون الأجنبي هو يعين مقدار المهر مثل والد الزوجة، هذا في الحقيقة كأنه نائب عنهما، مثل النائب، مثل الوكيل عنهما. يجوز الشخص يفوض يعطي تعيين مقدار المهر إلى نائب أو وكيل كالتفويض، تفويض كالنائب عنهما. فالدليل اللي قالوا بالجواز، بجواز تفويض وتعيين مقدار المهر للأجنبي أو لهما معا، قالوا إنه هذا التفويض يعني إنه الغير مثل النائب عنهما، فكما يجوز تفويض التفويض إلى أحدهما كذلك يجوز التفويض إلى الغير لكونه مثل النائب أو مثل الوكيل. هذا دليل منه من قال بالجواز، دليل من قال بالجواز. الآن الشارح يريد يعطي رأيه، يقول هل يرجح دليل عدم الجواز لو دليل الجواز؟ يقول والوقوف مع النص طريق اليقين. يعني إحنا نتوقف بهاي المسألة ونتبع مقدار النصوص والروايات التي دلت عليها. النص اللي دل على هذا المورد فقط دل على جواز تفويض المهر إلى أحد الزوجين، مثل خبر زرارة وصحيح محمد بن مسلم. نتوقف على مقدار هذا النص، هذا هو طريق اليقين. يعني شو نقول؟ نتوقف ومنجوز وقوفنا على مقدار النصوص التي وردت إلينا، لأن النص هو طريق اليقين. ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول وإنقل. في الموارد اللي يجوز بيها تقدير المهر إلى الزوج، إذا الزوجة هي فوضت، الزوج هو في تعيين مقدار المهر، الزوج بعد إلى حق واختيار هو يعين مقدار المهر. إذا عين مقدار خاص يلزم على الزوج أن يوفي به ويلزم على الزوجة أن تقبل به. ولزم ما حكم به الزوج، يعني إذا فوض أمر تعيين مقدار المهر إليه مما يتمول، يعني من الأموال التي يعينها، وإن قل مثل الدرهم والدينار والعشرة دراهم حتى لو كان قليل. لماذا؟ لأن تفويض المهر برضا الزوجة للزوج، والزوج هو هذا اللي عينه فيؤخذ به، هاي أولا. وما حكمت به الزوجة إن لم يتجاوز السنة، إذا يعني يلزم ما حكمت به الزوجة إذا فوض أمر تعيين المهر إلى الزوجة من المال، إذا الزوجة عينت مقدار من المهر والمال بس بشرط أن لا يتجاوز مهر السنة، اللي هو جد مهر السنة 500 درهم. هذا شنو الدليل عليه؟ يعني لماذا الزوج إذا عين مقدار المهر يلزم على الزوجة القبول به حتى وإن قل، وتفويض المهر إذا كان للزوجة يلزم على الزوج أن يقبله بس بشرط أن لا يتجاوز مهر السنة؟ لماذا؟ هذا دلت عليه الروايات، ورح ينقل لنا الشارح رواية زرارة دلت عليه. وكذا الأجنبي لو قيل به، يعني وكذا يلزم ما يعينه الأجنبي، لو قيل إن الأجنبي يجوز له أن يفوض في تعيين مقدار المهر، لأن احنا قلنا هاي المسألة بها قولين، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. لكن لو قيل إن الأجنبي له التحكيم وتعيين مقدار المهر، لابد أن يكون مهر الأجنبي كذلك لا يتجاوز مهر السنة، مثل تفويض المرأة كل لا يتجاوز مهر السنة. وكذا الأجنبي لو قيل به، يعني وكذا لابد أن لا يتجاوز مهر السنة في تعيين مقدار المهر للأجنبي، لو قلنا إن له الحق في تفويض الأمر إليه في تعيين المهر، ما هو الوجه؟ لأن الحاكم لما كان به غير الزوج اللي هو الأجنبي، هذا أشبه المرأة، أشبه تفويض المرأة في تعيين مقدار المهر، فناسب أن لا يزيد على مهر السنة كحكمها. نعم، لرواية زرارة. هسه الآن شنو الدليل على أنه المرأة لها الحق في تفويض وتعيين المهر بس بشرط يكون ما يزيد على مهر السنة 500 درهم فضي؟ هاي دلت على رواية زرارة، قال عن الباقر عليه السلام وعلله، يعني علل لإمام الحكم، يا حكم علله، يعني سببه، شنو سبب وعلت إنه إذا تفويض المهر للزوج يكون ما يزيد على 500 درهم مهر السنة؟ علله بأنه، يعني الزوج، إذا حكمها، يعني إذا حكم الزوج الزوجة وفوضها في تقدير المهر، لم يكن لها، يعني لم يكن للزوجة أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساؤها، نساؤه. يعني ما يجوز تتجاوز مهر السنة 500 درهم، لأن هو هذا اللي سنه النبي وتزوج عليه نساؤه. وإذا حكمته، يعني إذا حكمت الزوجة الزوج في تقدير وتفويض أمر المهر، فعليها، يعني على الزوجة أن تقبل حكمه، يعني تقبل حكم الزوج قليلا كان أو كثيرا، يعني أقل من مهر السنة أو أكثر من مهر السنة. نعم، إذن هذا الحكم دلت عليه الروايات. نعم، ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به. إذا الزوج طلق زوجته اللي هي قد فوضت أمر تقدير المهر إليه قبل أن يدخل بها، وجب على الزوج أن يدفع نصف ما يحكم به الحاكم. يعني الحاكم قلنا المراد بمن جعل أمر تفويض مقدار المهر إليه هو يحكم به. نعم، فنصف ما يحكم به الحاكم، يعني يلزم من إليه الحكم أن يحكم مقدما لإيصال الحق إلى أهلها، لأن ذلك يعني ما حكم به الحاكم هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، يعني هو الفرض في تقدير وتعيين المهر اللي يجب على الزوج أن يدفع نصفه قبل الدخول. مثل ما الزوج إذا طلق زوجته لابد يجب يدفع نصف المهر، كذلك كما أن المهر المعين في العقد ينتصف بالطلاق، كذلك ما عينه الحاكم ينتصف في مورد أن الزوجة فوضت تقدير المهر إلى الحاكم، ينتصف بالنصف قبل الدخول. نعم، سواء وقع الحكم قبل الطلاق، الحكم يعني تعيين مقدار المهر، سواء وقع قبل الطلاق أو وقع الحكم بعد الطلاق في تعيين مقدار المهر. وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض، يعني وكذا الحكم لو طلق الزوج زوجته بعد الدخول لزم على الحاكم الذي فوض إليه أمر تقدير المهر أن يفرض المهر ويقدره ويعينه، واستقر في ذمة الزوج، يعني استقر الفرض بتمامه من دون تنصيف في ذمة الزوج، لأن المهر يستقر بدخول الزوج بزوجته، ويستقر في ذمة الزوج ما يفرضه الحاكم ويجب عليه تسديده للزوجة. ولو مات الحاكم قبل الدخول والحكم، يعني لو مات الحاكم الذي فوض إليه تعيين أمر المهر قبل أن يدخل الزوج بزوجته، وقبل أن يحكم الحاكم ويعين مقدار المهر، فماذا نعطي للزوجة؟ فالمروي في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها، حكمها يعني على تقدير وتفويض تعيين المهر إليها، أو حكمه يعني لو كانت الزوجة هي قد فوضت أمر تعيين المهر إلى الزوج فمات، يعني الزوج، أو ماتت يعني الزوجة قبل الدخول، إن لها المتعة والميراث ولا مهر لها. الإمام يقول تدفع لها المتعة. قلنا شنو معنى المتعة؟ مقدار من المهر يعطيه الزوج لزوجته لكي تتمتع به، يعطيها المتعة. ولها الميراث يعني ترثه، يعني هي زوجة له. ولا مهر لها، يعني ماكو تعيين مهر لها. السبب في ذلك لأنه لم يتم تعيين المهر بسبب موت الحاكم، لأن من اللي كان إلى أمر تقدير وتفويض أمر المهر؟ الحاكم، والمفروض الحاكم مات قبل أن يحكم ويعين مقدار المهر، إذن بعد لا مهر لها. هذا يعبرون عن زوال الموضوع، الموضوع لتعيين مقدار المهر الحاكم، والحاكم مات يعني زال الموضوع، بعد ماكو حكم لوجوب المهر، لا مهر لها. لكن ماذا يدفع لها الزوج؟ يعطيها المتعة، مقدار من المال تتمتع به مثل ما مر علينا. هذا طبعا الحكم كما بينا دلت عليه هاي الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، وهذا الحكم أفتى به جماعة من فقهائنا، ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتابه النهاية، والقاضي وابن حمزة والصدوق في المقنع، واختاره العلامة في المختلف، والشهيد في شرح الإرشاد، بل هو فتوى أكثر الفقهاء كما عند صاحب المسالك. ويؤيده. طبعا ليش عبر الشارح بالتأييد؟ لأن احنا يكفينا النص، هو النص دليل، بس مع ذلك عندنا ما يؤيد هذا الحكم ويؤيده، يعني ويؤيد الحكم بالمتعة. أولا إن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول، يعني شو وقت الزوج يعطي مهر المثل لزوجته؟ إذا فرضنا أنه دخل بها، والمفروض هو لم يدخل بها، إذا مهر المثل لا يجب، مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول. إن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل، المفروض أنه الدخول لم يحصل، الدخول الموجب لمهر المثل لم يحصل، لأن إحنا فرضنا أنه الحاكم مات قبل دخول الزوج والحكم، هاي أولا. اثنين، ولا مسمى، يعني لم يحصل في العقد مهر المسمى أيضا حتى الالتزم به، وحتى يجب تنصيفه بالطلاق أو كله بغير الطلاق، ما حصل، لأن المفروض أنه الزوج والزوجة ما معينين مهر بالعقد، لأن كان المفروض مفوضين تعيين أمر المهر للحاكم، والحاكم مات. نعم. ولا مسمى. اثنين، ثلاثة، ولا يجوز إخلاء النكاح عن المهر، لأن تعرفون ما عندنا إحنا زواج بدون مهر، ما يجوز نبقي عقد النكاح بلا مهر، نخليه يعني يبقى خاليا بلا مهر، ما يجوز ذلك. لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر، أن يبقى النكاح أن يخلو عن المهر. إذن هاي الثلاثة لم تحصل، فتجب المتعة إذ لا رابعة، يعني بعد ما عندنا أمر رابع إلا أن نقول أنه يجب على الزوج ماذا يدفع لزوجته؟ المتعة، لا رابعة، يعني بعد ما عندنا غير المتعة، فتجب المتعة إذ لا رابعة غيرها، لابد يدفع المتعة. نعم. وقيل في هاي المسألة، مسألة لو مات الحاكم الذي فوض إليه تعيين أمر المهر إليه قبل دخول الزوج والحكم، عندنا قولين آخرين غير هذا القول. القول الأول هذا أنه يجب أن يدفع المتعة بموجب النص. يوجد عندنا قول قيل أنه في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر يثبت لها مهر المثل، لازم يعطيها مهر أمثالها من النساء. هذا القول قاله العلامة رحمه الله في كتابه في كتابه القواعد، العلامة الحلي قال إنه يثبت لها مهر المثل. ما طبعا شنو الدليل اللي استدل به العلامة رحمه الله؟ قال لأنه قيمة المعوض، يعني لأن هذا مهر المثل قيمة المعوض، المهر بدل البضع، المعوض يعني البضع، بضع المرأة و التمتع بها والاستبداد بها عوضه المهر، المهر المثل هو قيمة المعوض اللي هو البضع، حيث لم يتعين غيره. وما دام احنا فارضين انه ما تعين غير مهر المثل، لان ما معينين مهر مسمى بالعقد، ولان المهر المذكور غايته انه مجهول، يعني هذا اصل المهر هو مذكور بالعقد، مذكور يعني لابد انه يندفع مهر، بس ما معينين مقداره، لا كمسمى، مذكور في العقد لكن فوض أمر تعيينه إلى حكم الحاكم، والمفروض أن الحاكم مات، غايته إنه مجهول، يعني إيش قد مقدار المهر مجهول، لأنه كان منسوب تفويضه وتعيينه للحاكم والحاكم مات، إذن أصبح مجهول إيش قد مقدار المهر، أصبح مجهول بموت الحاكم وفقدان حكمه، فقد تعذرت معرفته، صار معذر علينا أن نعرف مقدار المهر، وحينئذ في موارد تعذر معرفة مقدار المهر وين نرجع؟ إلى مهر المثل، وجب الرجوع إلى مهر المثل. إذن الخلاصة العلامة شنو رأيه؟ رأيه يقول هذا أن المهر مذكور في المهر مذكور في أصل العقد، لأن كل نكاح لابد له من مهر، إذن هو مذكور في أصل العقد لكن غير متعين، لأن تعيينه فوضنا للحاكم والحاكم مات، إذن تعذر تعيين قيمته بموت الحاكم، إذن وجب الرجوع إلى مهر المثل، لأنه هذا مهر المثل هو عوض البضيع. نعم، هذا رأيه. الآن راح الشارح الشيد الثاني علق عليه، يقول وهو غير مسموع، هذا القول الذي ذكر العلامة الحلي غير مسموع. لماذا؟ لأنه في مقابل النص الصريح، يقول هذا اجتهاد مقابل نص صريح على وجوب دفع المتعة، لأن احنا قرينا صحيح محمد بن مسلم فيه صراحة ونص على وجوب دفع المتعة، بعد هذا القول اللي قال العلامة غير مسموع في مقابل النص الصريح اللي دل النص الصريح بلزوم المتعة في فرضنا. هذا إضافة إلى أنه هذا قول العلامة الحلي رحمه الله بنقاش، لأنه مهر المثل إنما يكون عوض للبضع كما يقول هو مع الدخول، مع الدخول، وإحنا فرضنا أنه قبل الدخول كلامنا، فمهر المثل متى يكون عوض عن البضع؟ مع الدخول، وإحنا كلامنا بدون الدخول، إذن هذا اللي ذكره لا يأتي. وهي أولا، ثانيا مجرد العقد ما يقتضي مهر المثل، فلذلك كيف ثبت لها مهر المثل؟ هذا إضافة إلى ما ذكره الشارح إنه هذا اجتهاد مقابل النص الصحيح، فلذلك لا يسمع منه. ولا فرق مع موت الحاكم، الحاكم اللي كان مقدر له تعيين وتفويض أمر المهر، بين موت المحكوم عليه يعني الزوج معه، يعني لو معه يعني مع الحاكم، لو فرضنا أن المحكوم عليه وهو الزوج مات مع موت الحاكم وعدمه، أي أن المحكوم عليه وهو الزوج لم يمت مع موت الحاكم، عدم موت المحكوم عليه، لا فرق في كلا الصورتين، لابد أن يدفع ماذا؟ المتعة. ما هو الوجه في ذلك؟ عملا بإطلاق النص، لأنه صحيح محمد بن مسلم مطلق قال إنه إن لها المتعة في فرض ماذا؟ موت الحاكم، بمقتضى إطلاقه ماكو فرق، سواء مات المحكوم عليه وهو الزوج مع موت الحاكم أو لم يمت المحكوم عليه وهو الزوج مع موت الحاكم، ماكو فرق، لتمسكا بإطلاق النص. ولو مات المحكوم عليه وحده، المحكوم عليه اللي هو الزوج، لو مات وحده يعني ولم يمت الحاكم، فللحاكم الحكم، حينئذ الحاكم إلى حق الحكم بتعيين المهر لأن تفويض أمر المهر وتقدير راجع له. لماذا؟ أولا تمسك بإطلاق الأدلة، ثانيا لا يشترط حضور المحكوم عليه اللي هو الزوج عند تقدير الحاكم، حتى لو مات المحكوم عليه وهو الزوج، إحنا ما نشترط حضوره في تفويض وتقدير أمر المهر إلى الحاكم، والتفويض إليه يعني التفويض وتقدير مقدار المهر إلى الحاكم قد لزم بالعقد، يعني قد ثبت بموجب العقد، لأن هم متفقين أنه تفويض أمر المهر وتقدير للحاكم، فلا يبطل بموت المحكوم عليه، يعني لا يبطل تفويض المهر بمجرد أن المحكوم عليه وهو الزوج قد مات. هذا أولا. اثنين، الدليل الثاني، ولأصالة بقائه، يعني التفويض إلى الحاكم قد ثبت بالعقد، لأن هم اشترطوا تفويض تقدير المهر للحاكم، إذا شكينا هل يبقى الحكم بتفويض المهر للحاكم مع موت المحكوم عليه الزوج أم لا، فماذا نستصحب؟ بقاء الحق. سابقا كان الحق هو ثابت للحاكم، والآن شكينا هل بقى الحق أو زال مع موت المحكوم عليه اللي هو الزوج، فماذا نستصحب؟ بقاء الحق. هاي يسموها أصالة بقاء حق تفويض وتقدير المهر إلى الحاكم. نعم. وثالثا النص لا يعارضه، النصوص اللي دلت على جواز تفويض أمر المهر إلى أحد الزوجين اللي هو الحاكم ما تعارضه، وكذلك صحيح محمد بن مسلم المتقدم ما يعارض هذا الأمر، أمر ماذا؟ موت المحكوم عليه اللي هو الزوج، لأنه ظاهر في موت الحاكم لا في موت المحكوم عليه. وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء، عندنا قول ثالث قاله الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، وهو منسوب إلى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، ومحكي عن ابن جنيد، قالوا رأي ثالث بالمسألة، إنه مع موت الحاكم الذي قد فوض إليه أمر تعيين المهار، قبل التعيين والحكم لا شيء للمحكوم عليه، لا شيء للمحكوم، يعني لا يجب على الزوج شيء، حتى المتعة لا يجب أن يدفعها. طبعا هذا الدليل شنو اللي ادعى ابن إدريس، شنو الوجه بهاي الدعوة؟ لأنه قال إن مهر المثل لا يجب إلا بالدخول، والدخول منتفي في فرضنا، لأن احنا جاي نتكلم قبل الدخول، إذن لا يجب مهر المثل. والمتعة متى تجب المتعة؟ عند حصول الطلاق، وهو منتفي أيضا، لأن احنا فرضنا أنه ما حصل طلاق، فرضنا أنه الحاكم مات، نعم. والأصل براءة الذمة من شيء آخر، إحنا ما عندنا غير لو مهر المثل لو المتعة، واثنينها سقطن. فإذا ذمة الزوج بريئة عن الشيء الآخر، وإلحاق موت الحاكم بالطلاق هذا قياس منقول به. فإذا لا شيء للزوجة. الشهيد الثالث الشارح يقول هذا القول ضعيف. شنو السبب ضعيف؟ لأن بعد إحنا عندنا نص، نص محمد بن مسلم قال يدفع لها المتعة، لوجود النص بوجوب دفع المتعة. فهذا اللي ذكره ابن إدريس اجتهاد مقابل النص، والصحيح هو المتقدم، فلذلك قول غير مسموع. ولو مات أحد الزوجين، أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء، يعني لا شيء للزوجة. ما هو السبب؟ يعني مع عدم ذكر المهر أصلا في العقيد أيضا، ومع عدم فرض المهر لا شيء للزوجة، لأن المهر ثابت عند الفرض أو الدخول، وكلاهما منتفيان بحسب الفرض، ولا متع لها لأنها مختصة بمن؟ بالطلاق. لرضاهما يعني الزوجين بالعقد بغير مهار، هم راضين أنه زواجهم بدون مهار. ودلت عليه صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول، الإمام قال إن كان فرض لها مهرون، يعني إذا عين لها مهار فلها، يعني للزوجة هذا المهر المفروض المعين. وإن لم يكن فرض لها مهرون، يعني ما قدر وما عين لها مهار، ومات أحد الزوجين ومفوضين البضع قبل الدخول فلا مهر لها، يعني لا شيء لها. هذا الصحيح يدل على عدم وجوب شيء عند موت أحد الزوجين. وهذا يعني الحكم بعدم وجوب شيء عند موت أحد الزوجين مما لا خلاف فيه ظاهرا، يعني ما بخلاف عند فقهائنا بحسب الظاهر. أما قوله مسائل عشر إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.